بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قال: حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث الأول أيها الإخوة ظاهره يدل على عدم جواز إعطاء المرأة من مالها، يعني هبة، على عدم جواز هبة المرأة من مالها إلا بإذن زوجها. وهذا المعنى يتعارض مع ما أعطته الشريعة للمرأة من الحقوق وما كفلت لها من حرية التصرف في مالها. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة وعظ النساء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ الرجال ويجعل للنساء نصيبا من وعظه، فوعظهن وذكرهن، وكان معه بلال رضي الله تعالى عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا النساء: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فجعل النساء يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وحليهن صدق، لم يستأذن أزواجهن في ذلك. هذا دليل على أن المعنى الظاهر في هذا الحديث ليس هو المقصود، يعني ليس المقصود التحريم، تحريم المرأة، تحريم على المرأة أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها. ولهذا بحث العلماء فيما هو المقصود من هذا الحديث الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومع أدلته التي تدل على حرية المرأة في التصرف في مالها، وهذا له أدلة كثيرة، منها أن بعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أخبرن زوجهن النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة منهن أعتقت أمة لها، فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما صنعت، فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. لكن ما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وهذا دليل على حرية المرأة في التصرف في مالها الخاص. ولذلك حمل العلماء هذا الحديث على أحد أمرين: إما على حسن العشرة وكرم الخلق بين الزوجين، بحيث إن المرأة تستشير زوجها تطيبا لخاطره واستعانة برأيه ورعاية لما بينهما من المودة والمحبة، وهذا بلا شك يقوي آصرة ما بينهما. وإما أن تكون المرأة لا تحسن التصرف، غير رشيدة، وهذه لا بد من أن تكون هنالك جهة ترعى مصلحتها ولا تتركها تسرف في مالها وتبذر فيه. وكلا المعنيين مقبول في الشريعة، مقبولان في الشريعة، معهودان. حسن العشرة بين الزوجين، أن المرأة لا تتصرف إلا إذا استأذنت زوجها، ليس من باب الوجوب عليها، بمعنى أنه لا يحرم عليها ذلك، لا، لكن من باب مراعاة حسن العشرة بينها وبين زوجها. والأمر الثاني إذا كانت سفيهة لا تحسن التصرف في مالها ويخشى من تبذيرها مالها، فزوجها أقرب الناس إليها، ولهذا لابد من استئذانه في مثل هذه الحال. أما إذا لم تكن المرأة سفيهة، كانت رشيدة، فإنها لا تمنع من التصرف في مالها، ويدل لذلك ما ذكرنا من الأحاديث وغيرها وغيرها. فإذن المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام هذا، كما رجح كثير من العلماء، أن المقصود منه مراعاة حسن العشرة مع الزوج، أو أن تكون الزوجة غير رشيدة، فلا بد من استئذان الزوج هنا رعاية لمصلحتها، رعاية لمالها. وأما الحديث الثاني فليس فيه نص على أن هذا التصرف من مالها الخاص، يحتمل هذا ويحتمل غيره، لا يحل لها أن تنفق إلا بإذن زوجها، هذا كما يشمل نفقتها من مالها الخاص يشمل نفقتها من مال زوجها، وهي مؤتمنة على مال زوجها، كما جاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هي راعية على ماله، على بيته، على أولاده. فلذلك في مثل هذه الحال لا تتصرف المرأة بالإنفاق إلا بإذن زوجها، إما بإذن عام وإما بإذن خاص، أن يقول لها: أنفقي من هذا الطعام، أنفقي من هذه النقود، هذه عندك، أنفقيها لمن ترين حاجته، أو أن يقول لها: إذا رأيت أحدا محتاجا فلا عليك أن تنفقي مما في بيتنا. هذا إذن عام فلا حرج في ذلك، لكن أن تنفق من ماله بدون إذنه، أو تنفق من ماله وهي تعلم أنه لا يرضى لو أنفقت، هذا لا يجوز لها، لا يجوز لها، لأن هذا المال مال زوجها وهي مؤتمنة عليه. وهذا ما رجحه بعض العلماء، أن المقصود بالحديث الثاني أنه لا يحل لها أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه. وعلى كل حال، فحق المرأة في هذه الشريعة مكفول في حرية التصرف في مالها، التصرف الرشيد، التصرف النافع، ليست ممنوعة منه ولها حقها في ذلك. وهنالك نساء كثيرات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كن يتصرفن في أموالهن ويتصدقن من غير أن يكون للزوج سلطة في منعهن. زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها وعنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان لديها مال وزوجها عبد الله فقير، كانت تنفق، واستشارت النبي عليه الصلاة والسلام فأشار عليها أنها لو أنفقت على زوجها من هذا كان أولى وأكثر أجرا. هذا كله يدل على أن المرأة حرة في تصرفها في مالها، لكن إذا كانت مؤتمنة على هذا المال بأن كانت ولية أو وصية أو كانت صاحبة الدار مع زوجها، كانت هي ربة البيت كما يقولون، فلا يحل لها أن تنفق من ماله إلا بإذنه.
باب في العمرة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرا فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه. قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنهم.
لازلنا في كتاب الهبة أيها الإخوة. الهبة والعمرة هذه نوع من أنواع الهبة المعروفة. العمرة هي هبة مخصوصة سميت عمرة لأنها مرتبطة بالعمر، يعني يهبه شيئا معينا مدة عمره. والأصل في هذه الهبة هبة المنفعة، هبة المنفعة، يعني أن يعطيه شجرة نخلة مثلا أو نحوها يقول هذه عمرة لك، يعني ما دمت حيا فلك ثمرة هذه النخلة، أو يعطيه ناقة ليحلبها مثلا ويستفيد من درها ويقول له عمرة يعني مدة عمرك، أو يعطيه دارا يسكنها ويقول عمرة لك يعني مدة عمرك. هذا كان أمرا مألوفا حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الناس يتعاملون بهذا النوع فقال هي جائزة، يعني لا حرج فيها. الحديث الأول العمرة جائزة يعني لا حرج فيها، لأنها عمل من أعمال البر، عمل من أعمال البر. لكن السؤال هو ماذا يترتب على هذه العمرة؟ ماذا يترتب على هذه العمرة؟ هل إذا أعطاه العمرة ينتهي الانتفاع بانتهاء حياة هذا المعطى له فتعود إلى صاحبها، أو أن هناك شيئا آخر أنها تبقى له. الأحاديث التي وردت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه إذا أعمره شيئا أنه ملكه، ملك المنفعة وملك الرقبة. لا يقال إن المعهود في ذلك الزمن وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنها تمليك للمنفعة. هذه أدلة الشرع دلت على أنها إذا أعمره شيئا فإنه يملك الرقبة والمنفعة، ينتفع بها ويملكها. ثم وردت أحاديث فيها اختلاف في ملك هذا المعمر له للرقبة، هل هو له أو له ولورثته من بعده. الحديث الذي مر معنا هنا يقول: من أعمر عمرة فهي له ولورثته من بعده، يعني أنه ملك الرقبة فتنتقل بذلك إلى ملك الورثة، وإذا انتقلت إلى ملك الورثة جرت فيها المواريث، أصبحت تقسم وتملك. والميراث أحد أسباب الملك في الشريعة، أسباب الملك في الشريعة عديدة، منها البيع والشراء، يملك الإنسان بهذا، إذا اشترى شيئا ملكه. منها الهبة، إذا وهب للإنسان شيئا بالشروط الصحيحة وقبض الهبة ملكها، ملكها. منها أحياء الموات، إذا من أحيا أرضا ميتة فهي له، إلى آخر ما هنالك. فهنالك أدلة، أسباب عديدة للتملك، أسباب عديدة للتملك. منها أيضا الميراث، إنسان الميراث ملك جبري كما يقول العلماء، الميراث ملك جبري يعني قسري، الإنسان لا يتعب فيه وهو لازم له، له نصيب في الميت، في تركة هذا الميت يأتيه هذا جبرا على كل أحد، لا يستطيع أحد أن يمنعه منه. فإذا جرت المواريث في شيء، يعني كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، فهي له ولعقبه من بعده، معنى هذا جرت فيها المواريث فهي إذن ملك له، ملك الرقبة، ملك رقبتها، فلذلك يملكها من بعده. لكن في بعض روايات هذا الحديث إذا أعمر عمرة له ولعقبه، لاحظوا الاختلاف، الرواية الأولى تقول إذا أعمر عمرة فهي له ولعقبه، لكن الرواية الثانية تقول إذا أعمر عمرة له ولعقبه، يعني هذا الذي وهب قال هي عمرة لك ولعقبك، نص على العقب، لا تحتاج المسألة إلى اجتهاد. فيعني بعض العلماء رأى أن هذا اختلاف في الرواية، ورجح بعض هذه الروايات على بعض أنه لا يملك عقبه هذه العمرة إلا إذا نص عليهم، إذا قال هي عمرة لك ولعقبك. وأما الرواية الأخرى الأولى فهي ربما كانت خطأ من لفظ الراوي، الراوي قال من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، يعني إذا قال الواهب هي عمرة لك ولعقبك، لكن أما إذا قال هي لك فدخول العقب هنا فيه مساغ للاجتهاد. بعض العلماء يقول أيضا بأنه العمرة ما لم ينص على ملك الرقبة فيها فيظل الأمر فيها على ملك المنفعة مدة حياته، ينتفع منها ثم تعود للواهب. ولكن هنالك أحاديث كثيرة تدل على انقطاع الصلة بين الواهب وبين من أعمرت له، أنه إذا أعمره كأنه ملكه، وبذلك تنتقل إلى من بعده بالمواريث.
باب من قال فيه ولعقبه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة.
نعم، الأحاديث السابقة هذه كلها في قضية بيان العمرة متى تكون للورثة. قال إذا نص على أنها له ولعقبه، ولذلك ذكر الصحابي هنا في الحديث الرابع قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول معنا في درس هذه الليلة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة، وهنا هذا يفسرها الصحابي يقول إنما العمرة التي أجازها النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الواهب هي لك ولعقبك، إذا قال هي لك ولعقبك فإنها تكون تمليكا للرقبة والمنفعة فلا يرجع إلى الواهب منها شيء، لا يرجع إلى الواهب منها شيء. وأما إذا قال هي عمرة لك فإنها تكون خاصة بالانتفاع، ينتفع منها مدة حياته مع بقاء عينها رقبتها ملكا للواهب، ملكا للواهب. وهذا جمع بين الأحاديث والروايات المتقدمة المتعددة. الحديث الذي رواه جابر رضي الله تعالى عنه عندما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعمر شيئا إن العمرة له ولعقبه قال لأنها جرت فيها المواريث، هذا قال العلماء إنه من كلام جابر ليس من نص الحديث. النبي عليه السلام ما قال هذا لأنها جرت فيها المواريث، لكن هذا من فهم جابر أنها إذا أعمرت أعمر له ولعقبه جرت فيها المواريث. جابر يريد أن يفسر هذا الحكم وأن يبين السبب في أنها لا تعود للواهب الأول وأنها تكون للموهوب له ولمن بعده، قال لأنها جرت فيها المواريث. فهذا تفسير من جابر، هذا تفسير من جابر رضي الله تعالى عنه. الحديث الأخير في باب العمرة هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن العمرة والرقبة. العمرة تقدمت معنا، والرقبة ما هي؟ الرقبة نوع من الهبة، ولكن كانت له أصول جاهلية تتعلق بالقمار، والقمار هذا هو المعاملة التي تكون عاقبتها مستورة، لا يدرى هل يربح الإنسان أو يخسر، قد يربح هذا وقد يخسر هذا وقد يكون العكس. فهنا الرقبة ما هي؟ هبة. يقول وهبتك هذه، معناها وهبتك هذه الدار لتسكنها، ثم ماذا قال؟ فإن مت قبلك، أنا الواهب، إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي أنت يا أيها الموهوب له فهي لي. فالعاقبة هنا مستورة، المسألة فيها خطر، مقامرة، فلذلك لا تجوز الرقبة، لا تجوز الرقبة بهذا الشرط، بهذا الشرط. من أجازها من العلماء رأى أن الرقبة في أصلها هبة، والهبة فعل من أفعال الخير وأمر من أمور البر التي حثت عليها الشريعة، لكن الذي التحق بها الشرط الذي التحق بها وهو إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي، قالوا هذا الشرط باطل، فيبطل الشرط ويصح الأصل، يصح العقد. وبطلان الشرط المقترن بالعقد فيه تفصيل عند العلماء، فيه تفصيل عند العلماء. بعض العلماء يجيز أن يبقى العقد صحيحا ويلغو الشرط الباطل، فهنا هذا كأنه شرط باطل، قال إن مت قبلك، إن هذه حرف شرط شرطية، إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي تعود إلي، فهذا الشرط قالوا لاغي، لكن الأصل ما هو؟ أنه وهبه إياها، ملكه منفعتها، فإن مات بعد ذلك فهي له. ولذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقبة إنما هو نهي عن هذا الشرط الذي فيها، وإلا فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديثه أنه يعني الرقبة تكون في كأنها عمرة، يلغو هذا الشرط الباطل، من أرقب فإنها تكون لمن وهبت له، وهذا الشرط باطل، لا يستطيع من أرقبها أن يستعيدها حتى لو مات الموهوب له قبله، لا يستطيع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الشرط، أبطل هذا الشرط. فالرقبة، الرقبة في الحكم مثل العمرة، مثل العمرة، تعود إلى من وهبت له، ويلغو هذا الشرط الباطل الذي هو مبني على المخاطرة والمقامرة والتي لا تدرى عاقبتها، قد يموت هذا قبلا وقد يموت هذا قبلا وقد يموت معا، وقد يموت معا، فلذلك هذا الشرط هو الشرط الباطل فيلغو هذا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها، قال كنت تصدقت بها عليها، قال ذلك أبعد لك.
نعم، هذا أيضا فيه تأكيد على قضية العمرة وأنها لا تعود إلى صاحبها الأول، إذا أعمره فقد ملكه إياها، ملكه إياها. هذا رجل من الصحابة وهب لأمه أرضا، ثم ماتت هذه الأم، ماتت هذه الأم وله إخوة. فإذا اعتبرنا أن هذه الهبة، أن هذه الأرض أصبحت ملكا للأم، فلمن تكون؟ للورثة، لهذا الواهب ولإخوته جميعا. فهو عندما ماتت أمه أراد أن يختص بها، لأنه هو الذي أعطاها لأمه. فقال النبي عليه السلام، قال إنها هي لها ولإخوتي، لك ولإخوتك، هذا معنى كلام النبي عليه السلام. قال إنما تصدقت بها عليها، ليست هبة وليست عمرة، إنما تصدقت بها. قال النبي عليه السلام هذا أبعد، يعني هذا أقوى في ملكها، ملك أمك لها، وأبعد لك من أن تستردها. إذا كانت صدقة تصدقت بها على أمك، العمرة قد يكون فيها مجال، هل هي ملك الرقبة، ملك المنفعة؟ لكن هذه الصدقة إذا تصدقت بها عليها ملكتها، وإذا ملكتها فهي لورثتها، وأنت واحد منهم، وأنت واحد من. قال هذا أبعد لك، إذا قلت إنها صدقة الآن فهذا أبعد لك من أن تستردها، أبعد من كونها عمرة. إذا كانت عمرة فلا يسوغ لك أن تستردها، فكيف بها إذا كانت صدقة؟ فإنك لا تستطيع أن تستردها، فتكون هذه لك ولورثة أمك. نعم.
باب في الرقبان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيله. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك.
نعم، هذا يؤكد أن العمرة في الإسلام أنها تمليك للرقبة وللمنفعة، تكون لمن أعمرت له ولورثته من بعده. ولا يعترض على هذا بأن الأصل فيها أنها تمليك المنفعة لفترة محددة، هذا المفهوم الشرعي الذي دلت عليه أدلة الشرع الكثيرة، أنها تكون له ولمن بعده، تكون له ولمن بعده. لكن الرقبة، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم معنا هنا قال العمرة جائزة والرقبة جائزة، كيف تكون الرقبة جائزة مع ما مر فيها من الشرط الذي يدل على المقامرة والشرط المخالف لما جاءت به الشريعة؟ يعني الرقبة جائزة، أو الرقبة كما في الحديث الأخير سبيلها سبيل العمرة بدون هذا الشرط، سبيلها سبيلها يعني تكون لمن أرقب له، يعني إذا أعطيت له بطل هذا الشرط الباطل. وبطلان الشرط الذي يخالف الشرع هذا أمر معهود، وقد حدث هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام جاءتها بريرة، بريرة هذه مولاه لعائشة رضي الله تعالى عنها، أمة. وكانت هذه الأمة لبعض بيوت الأنصار فكاتبوها، والكتابة هي أن يتفق الرقيق مع أهل مع أهله على أن يشتري نفسه منهم، أن يذهب فيتكسب ويدفع لهم هذا الثمن أقساطا حتى يصبح حرا. فاتفقت بريرة مع أهلها على الكتابة، وجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها أن تعينها في كتابتها، تساعدها في بعض هذه الأقساط. فعائشة رضي الله تعالى عنها عرضت عليها ما هو أفضل من ذلك، عرضت عليها أن تدفع المال كله إلى أولياء هذه الأمة فتصبح بريرة حرة، لكن بشرط، قالت عائشة، أن تصبح ولاؤك لي، أن يصبح ولاء هذه الأمة لعائشة. الولاء كما يقول العلماء هو عصوبة، ليست عصوبة نسبية ولكنها سببية، سببها نعمة المعتق على عتيقه، هذه أنعم. إذا أعتق إنسان رقيقا أنعم عليه، أكسبه الحرية بعد أن كان رقيقا وأصبح يتصرف في حق نفسه بكل حرية، فيصبح ولاؤه له. كيف يصبح ولاؤه له؟ يعني لو مات هذا الرقيق وليس له من يرثه من أهله وعصباته، فإن ميراثه يعود إلى هذا الذي اعتقه، هذا الميراث بالولاء، بالولاء. فعائشة اشترطت عليها هذا، فذهبت إلى أوليائها وقالت لهم: أنا ذهبت إلى أم المؤمنين عائشة فوافقت أن تدفع لكم المال على أن يصبح ولائي لها. قالوا: لا، نحن نقبل أن تعتقك عائشة، لكن يصبح الولاء لنا، يظل الولاء لنا. فجاءت بريرة فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة لم تتصرف، انتظرت حتى جاءها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا، قال له: اعتقي واشترطي لهم الولاء، أن يكون الولاء لهم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني لا ينفعهم، حتى لو اشترطوه، حتى لو اشترطوا أن يكون الولاء لهم ليس لهم أن يشترطوا هذا، لأن الولاء للمعتق، إنما الولاء كما جاء في الحديث لمن أعتق، وكل شرط يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله فهو باطل. فهنا الرقبة فيها هذا الشرط الباطل، فيبطل الشرط ويصح عمل البر. فالعمرة جائزة والرقبة جائزة، يعني مع استبعاد هذا الشرط وعدم اعتباره. لا يفهم من هذا أن الرقبة جائزة كما هي، كما هي في عرف الناس أنها جائزة، الهبة مع مراعاة هذا الشرط الذي لا يدرى لمن تؤول الملكية، هل تؤول للمعطي أو للمعطى له. فالرقبة جائزة بهذا الشرط الشرعي أنه يلغو الأمر الباطل ويصبح الأصل هو المعتبر. نعم.
باب في تضمين العارية. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. قال: حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال: قال حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة. قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسطة تغير على غير هذا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: بل عارية. فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا، فهل نغرم لك؟ قال: لا، قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. قال: حدثنا مسدد.
نعم، هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا يدل على الضمان، ضمان اليد، هذا الذي يسميه العلماء ضمان اليد. يعني لو أن إنسانا جاء إلى السوق فاشترى من صاحب بضاعة شيئا معينا على أن يأخذه لأهله ليروه هل يناسب أو لا يناسب، إن ناسبهم أمضى البيع لم يعد إليه، وإن لم يناسبهم رده إليه، فأخذ السلعة هذه ومشى بها. هذه السلعة الآن في ضمان من؟ هل هي في ضمان صاحبها؟ هي ليست في يد صاحبها، على اليد ما أخذت، هذا أخذه هو مقبوض بسوم الشراء، فأخذ هذه البضاعة فهو مسؤول عنها، على اليد ما أخذت، ما يتركها، ذهب إلى أهله فقال أهله: لا نريدها، فتركها سيبها، لا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى يردها إلى صاحبها، هذا ضمان، وإلا ضاعت حقوق الناس بهذا التفريط، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طيب، لو جاءه بأموال وقال: هذه يا فلان أمانة عندك، وديعة، فقبضها المودع عنده، قبض هذه الوديعة، في ضمان من الآن؟ الأصل أنها يعني عند هذا الذي أودعت عنده، لكن هذا فيه تفصيل للعلماء، المودع أمين، أمين، ما الذي جعل هذا الإنسان يأتي بأمواله ويضعها عند هذا المودع عنده؟ إلا الأمانة التي عرفت عنه فجاءه بها، فهذا لا يضمن، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، تعدى، قال له: هذه المجوهرات عندي، أريد أن أتركها عندك، لكن ضعها في هذا الصندوق في التجوري الذي عندك، فهو ما وضعها في الصندوق، أو أخرجها، وضعها في الصندوق أولا ثم أخرجها ووضعها في مكان بارز أو مكان غير هذا، مكان غير أمين، فجاء السراق وأخذوها، يقول هو أمين لا يضمن، لا، لأنه هنا مفرط، مفرط، أو بالتعدي، تعدي، يعني لو أن إنسانا أعطى لغيره مالا ليتجر فيه مضاربة، وقال له: لا تتجر في ذوات الأرواح، يعني لا تبيع ولا تشتري في الماشية مثلا، فهذا ذهب إلى السوق ومعه المال يريد أن يتجر في شيء، فرأى أسعار الماشية مناسبة فاشترى ماشية وقال: هذه أربح، وأكثر فائدة. فجاءت جائحة، أمرض اجتاح هذه الماشية أو سراق أخذوها أو حريق إلى آخر ما هنالك، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه تعدى فيما وكل فيه، تعدى. فالأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والمودع أمين، والوصي أمين، والوكيل أمين، هؤلاء لا يضمنون إلا إذا تعدوا أو فرطوا لكن في كل الأحوال عليهم أن يؤدوا ما وكل إليهم حفظه، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني ما يأتي الوكيل أو الوصي أو المضارب ويقول خلاص أنا لا أريد أن أدخل في هذا، ويترك المال، يترك المال هكذا مسيبا فيتلف. هنا يضمن، هنا يضمن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لكن في باب المعاملات إذا أخذه بسوم الشراء أو أخذه في مدة الخيار، اشترى بضاعة مثلا، اشترى سيارة وقال له لي الخيار 3 أيام، إن رأيت هذه السيارة تناسبني أمضيت البيع وإلا رددته إليك. في هذه المدة، مدة 3 أيام، لو هلكت السيارة، سرقت أو احترقت أو تلفت، تهلك على ضمان من؟ على ضمان هذا المشتري في مدة الخيار، لأنها في يده، انتقلت من يد البائع إلى يد هذا المشتري، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذا أراد أن يتخلص من هذه البيعة عليه أن يرد هذه السلعة كما هي إلى صاحبها. فهذا نوع من أنواع الضمان، عليه أن يرد ما أخذ كاملا موفى حتى يسلم من المؤاخذة. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا أيضا كما قلنا لا يتعارض مع باب الوديعة وباب الوكالة والوصي على مال اليتيم أو الوصي على غير اليتيم مثلا، على القصر ونحو ذلك. هؤلاء لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، الوكيل والوصي ونحوهم، هؤلاء لا يضمنون إلا بالتعدي والتفريط. وأما غيرهم فهو يضمن، لأنه لا بد أن يرد ما أخذ إلى أصحابه كاملا موفرا، كمن اشترى سلعة بشرط الخيار أو أخذها لينظر فيها هل تناسبه أو لا تناسبه على سوم الشراء، فإنها في ضمانه، فلو هلكت تهلك على ضمانه. وإذا أراد أن يتخلص منها عليه أن يردها كاملة كما أخذها. إليه نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، وصلى الله على نبينا محمد.